أثاروها على أنفسهم، لأنه يلزم من الاشتراك في الاسم الاشتراك في الحقيقة. فالله تبارك وتعالى له أسماء وصفات تليق بجلاله وعظمته، وللمخلوق أسماء وصفات تليق بمكانته وما هو عليه من خلق ومدة محدودة وأيام معدودة، ولا يلزم من ذلك المشابهة للمولى جل وعلا في شيء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، ويجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. كما نسأله جل وعلا أن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا ومن أوصانا وجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول: هل يخرج عن الملة محبة الله ومحبة الناس سواء؟ محبة تعظيم وتذلل؟ نقول نعم، هذا شرك. إذا كنت تحب فلانا كمحبة الله وتطيع فلانا كطاعتك لله فهذا تسوية في العبادة، وهي المحبة نوع من أنواع العبادة. فلا يجوز للإنسان بحال أن يسوي بين المخلوق والخالق، فالله تبارك وتعالى هو الخالق المحيي المميت المعز المذل الذي بيده الأمر، وليس كذلك المخلوق. فلا يسوي بينهما إلا من انعدم ذلك المعنى في عقيدته، وصار لا يعرف أن الله تعالى بيده الأمر، ولا يدرك أن الله جل وعلا هو الذي أوجده، وأنه يعيش في ملكه وأرضه، وأنه هو الذي يرزقه، وأنه هو الذي سوف يميته ويحاسبه. فإذا سوى بين مخلوق مثله وبين الخالق جل وعلا فهذا شرك في المحبة. يقول هذا السؤال في العمرة، يقول: هل يصح للإنسان أن يقصر أو يحلق شعره للتحلل بنفسه، أم يجب أن يتم ذلك بواسطة إنسان متحلل؟ نقول: لا، لا يلزم أن يكون بواسطة إنسان متحلل، بل لو أن الإنسان نفسه بعد أن أتم طوافه وسعيه في العمرة قام وحلق شعره أو قصر شعره فإنه يحصل بذلك على التحلل ولا شيء فيه إن شاء الله. يقول: ما المراد بإطعام 60 مسكينة في الكفارات الواردة في هذا كالوطء في نهار رمضان أو الظهار أو نحوه؟ نقول: المراد أن يعطى كل مسكين ما يعادل كيلو ونصف من طعام أهل البلد كالقمح أو الأرز أو نحوها، وإن تيسر معها شيء من الإدام. ويقول: كم يساوي الصاع من الكيلو؟ نقول: الصاع يعادل 3 كيلو تقريبا. يقول هل يجوز أن تصلى صلاة الكسوف ركعتين كركعة السنة أم لا بد الاتيان بالصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أولا أريد أن أنبه إلى أن مسألة الكسوف والخسوف هذه آيات تحريرية، ولو أننا سمعنا أنها ستقع قبل مدة من وقوعها فإن هذا لا ينفي معنى التخويف، لو أن إنسان عنده أجهزة رصد لدقيقة فيها شيء من الدقة تعرف أن حجرا في مبنى وجد فيه خلل وأنه يتآكل وهذا المبنى محتمل أنه ينهار بعد سنة وأنه لا يتحمل ولا يصلح أن يسكن فيه، فإن الإنسان يحتاط لنفسه ويخرج من هذا المبنى حفاظا على صحته وسلامته ويخشى من أن يصاب، وهذا الإنسان الذي أخبره ليس عنده من علم من غيب فقد يبقى هذا المبنى 10 سنوات، لكن هذه توقعات بالنظر في العلامات التي تبدو والقرائن التي تدل على هذا الأمر. مسألة الكسوف والخسوف آيتان من آيات الله يخوف الله تعالى بهما عباده، فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. هذا تحذير من الله جل وعلا للناس الذين يعيشون في هذه الأرض، ينبههم على أنهم عندهم مشكلة وأن عليهم أن يراجعوا أنفسهم ويصححوا أخطاءهم. ولهذا لما وقع الكسوف في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم خرج مسرعا إلى المسجد يجر رداءه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعلم من الفلكيين وأعلم من أهل المراصد والحساب، ونادى في الناس الصلاة جامعة، ثم قام عليه الصلاة والسلام وصلى بالناس وامتلأ المسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في حال خوف ووجل يخشى أن تكون الساعة، وفي حال خوف ووجل يخشى أن يكون ينزل بالناس عقاب عظيم، وهو معلم الناس الخير وهذه الأمة تبع له. فإذا وقع هذا الأمر فإن المشروع للناس أن يتجهوا إلى المساجد من ليل أو نهار ولو كان وقت نهي، وأن يصلوا هذه الصلاة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وأصح الروايات فيها أنها 4 ركوعات وأربع سجدات في ركعتين، بمعنى أنه في الركعة الأولى يركع مرتين ثم يسجد سجدتين ثم يقوم ويأتي بالركعة الثانية وفيها ركوعين ثم سجدتين ثم يسلم، وهي معلومة عندكم جميعا ولله الحمد. لكن سؤال السائل يقول هل تؤدى ركعتين فقط في كل ركعة ركوع واحد؟ نقول إذا كان هذا في كسوف خفيف أو أنه أوشك على أن ينجلي، بحيث أن الإنسان يخشى أنه لو أطال في الركوعات لا انجل الكسوف قبل أن يتم صلاته، في هذه الحال يختصرها بهذا في ركعتين، وإن كان الأولى أن يأتي بها على صفتها ولو قلل في القراءة ولم يطول فيها إذا كان الكسوف سينجلي وبدأت أوشك على أن ينتهي وجوده. وأود أن ننبه في هذه المناسبة، أرى أن الناس الآن صاروا لا يهتمون بهذا الأمر ويقبعون في بيوتهم ويفسرون هذه التفسيرات على أنها تفسيرات جغرافية ومسائل فلكية لا علاقة لها بالترغيب ولا الترهيب ولا الإنذار ولا التخويف، بينما نحن يجب علينا أن نكون أتباعا لمحمد صلى الله عليه وسلم، لأننا يقينا نعلم أنه أعلم الناس وأحرص الناس على الخير، وأن ما يأتي به أهل الفلك مهما بلغوا من العلم أنه لا يساوي شيئا بالنسبة لعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا وقع خسوف أو كسوف يجب علينا أن نفزع إلى الصلاة خائفين متذللين وجلين، نخشى أن ينزل علينا عقابا، وأن نبادر إلى التوبة والاستغفار والصدقة والإحسان والإكثار من ذكر الله، لأن الإنسان لا يدري متى يفجأه العقاب. وتلاحظون كثرة الخسوف والكسوف في هذه السنوات المتأخرة، وحال كثير مما ينتسب إلى الإسلام لا تبشر بخير، وإنما هي تخوف كثيرا، ويخشى الإنسان أن يحل بالناس عقوبة بسبب تساهلهم بأوامر الله وجرأتهم على حدود الله. فيجب على الناس جميعا التواصي بالحق والتواصي بالصبر عليه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كلما وجد الإنسان مجالا لذلك وفرصة لذلك، مع أهله مع جيرانه مع معارفه مع أهل حيه مع من يتقي به من المسلمين. فلا بد من التواصي بهذا الأمر، لأن من لم يتواصوا به فهم في خسارة، كما في سورة العصر التي هي من أقصر السور وأجمعها للمعنى بقوله جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهذا شأن عظيم وأمر مهم، سواء كان في أمور الإنسان الخاصة أو أموره العامة، معاملات أو عبادات أو أخلاق وسلوك وتصرفات، فإن الإنسان لا بد أن يكون مراقبا لنفسه وتصرفاته، وأيضا عونا لإخوانه على الحق ومنبها لهم على الأخطاء. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الاستقامة وأن يعفو عنا ما حصل من تقصير. هذا يقول كيف نرد ردا مقعدا مؤصلا على من أول مثل هذه الأسماء وقال بأن إثباتها تشبيه. نرد عليه بقول الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذه الآية العظيمة كافية في الرد على كل من أول وشبه. هذا السائل يسأل يقول ما حكم الشرع في حلق اللحية وبما تنصحون من ابتلي بذلك او واجه ضغوطا اجتماعية او غيرها في هذا الامر. نقول ان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول. النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة رضي الله تعالى عنهم خالف المشركين وقال خالف المجوس وقال خالف اليهود والنصارى وفروا اللحى وجزوا الشوارب. وفي لفظ آخر أكرموا اللحى وحكوا الشوارب. وفي لفظ جزء الشوارب وأرخ اللحى. وفي أحاديث أخر جاءت في هذا المعنى ومنها أنه أتى مجوسيان موفدان من قبل ملك الفرس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما قد حلقا لحاهما ووفرا شواربهما. فلما رآهما النبي صلى الله عليه وسلم استقبح هذه الصورة وقال من امركما بهذا؟ فقال امرنا ربنا، يعنون به ملكهم. فقال عليه الصلاة والسلام اما انا فقد امرني ربي باعفاء لحيتي وجز شاربي. هذه الادلة كلها تدل على وجوب اعفاء اللحية وعلى وجوب جز الشارب، بحيث انه لا يعلو الشفه، لانه لو علاها لا صار مجمعا للقاذورات بسبب الأكل والشرب. ودين الإسلام هو دين النظافة وهو دين الفطرة، فكل شيء فيه أذى يزال. شعر الإبط، شعر العانة والأظافر وجز الشارب. وأما اللحية فهي مثال للرجولة والشهامة واكتمال الذكورة في الرجل، ولا يناسب الرجال إزالتها، لأنه نوع من النعومة، والنعومة إنما تليق بأهلها وهم الصنف الآخر. هذا ما يتعلق بالحكم الشرعي. اما ما يتعلق بالضغوط الاجتماعية او غيرها، فان الانسان هو الذي يحمل لحيته ولم يكلف احدا بحملها عنه. والانسان الذي لا تناسبه هذه اللحية ويراها غير مناسبة عليه ان يغطي وجهه. اما صاحبها فهو معتز بها لانه يقلد اكمل الناس واشرف الناس واجمل الناس، وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا كان إذا كنت لا تستسيغها وتراها غير مناسبة فعليك أن تغمض عينيك أو أن تتحجب. أما أن تطلب من الناس وتتدخل في خصوصياتهم إذا قلنا أنها خصوصية فهذا اعتداء على خصوصيات الناس وتدخل في أجسامهم. ومن سمع عنه أنه يتدخل في خصوصيات الناس من لا يستطيع أن يقول لأحد من الناس لابد أن تكون وأنت تمشي أن تمشي على أصابعك، أو إذا صرت تمشي لابد أن ترفع يديك، أو إذا صرت تنظر لابد أن تنظر إلى ورائك. هذا كله تدخل في جسم الإنسان، فلماذا هذا يكون غير مستشار؟ وفي مسألة شيء ينبت بنفسه يطالب الإنسان بإزالته، الله جل وعلا هو الذي أنبته وصاحب اللحية هو الذي يحملها، وأنت أيها الأجنبي لماذا تتدخل فيها؟ لكنها في الحقيقة هي البغض لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمحادة لهذا الدين، ويعبر عنه بهذا الأسلوب. فالإنسان الذي يجد مضايقة عليه أن يعتز بدينه وأن يفتخر بأنه يحمل أعلى شهادة، شهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، وأنه يقلد أكمل الناس وأفضلهم عليه الصلاة والسلام، وأنه لم يقلد اليهود ولا النصارى ولا المخنثين، وإنما يقلد العظيم من الناس وهو خير الناس عليه الصلاة والسلام. يقول امرأة حائض وهي في طريقها الى الحرم، فماذا تعمل بعد نهاية الاحرام؟ نقول المرأة اذا جاءت للعمرة سواء كانت حائضا او غير حائض فانها تحرم من الميقات، واذا طهرت تغتسل في منزلها، ثم بعد هذا تأتي للحرم فتطوف وتسعى وتقصر شعرها. هذا هو المطلوب منها. وكذلك لو وقع لها الحيض بعد إحرامها فإنها أيضا تبقى في إحرامها حتى تطهر ثم تغتسل، وبعد غسلها تأتي وتطوف وتسعى وتقصر شعرها، ولا شيء عليها إن شاء الله. يقول ألا نقول للملك من الناس إن ملكك داخل في ملك الله تعالى كالمكان؟ لا بد أن نقول هذا، ملكه ملك جزئية هو وما يملك مملوك لله تبارك وتعالى. يقول إنسان عقد مع صاحب عقار على بيت لمدة سنة ودفع جزءا من المبلغ، وبعد مضي أسبوعين حصل ظرف ظروف تحول دون أخذ هذا الرجل للعقار، ماذا يكون لهذا الرجل وما عليه؟ هل له الحق باسترجاع الإيجار أم لا؟ نقول العقد إذا تم بالإيجاب والقبول ثم تفرقا فقد ثبت. اتفقت مع إنسان على أن تستأجر منه عقارا وأضرمتم العقد بالإيجاب والقبول ثم تفرقتم بعد ذلك، فإن العقد قد تم ولزم، وحينئذ يلزمك دفع بقية الإيجار، والمؤجر يلزمه أن يسلمك العين المؤجرة. هذا هو ما يترتب على عقد الإيجار. إذا حصل لك ظرف ولا تريد الاستمرار وعرضت الأمر على المؤجر فأقالك فهذا إحسان منه وتبرع وليس ملزما بذلك، لكنه إذا أراد أن يقيلك فهذا إحسان منه وتبرع. كذلك لو أن المؤجر هو الذي أراد الإقالة وطلب منك أن تترك الاستئجار فقبلت أنت إلغاء العقد وأقلته فهذا إحسان منك أيضا وتبرع، لكن العقد يلزم بالتفرق من المجلس بعد الإجاب والقبول. أعطوا ورقة. يقول بعض الناس أحيانا يخطئ في شرح بعض الأحاديث أو في لفظها أو يخطئ، فما هي نصيحة بعض العامة في لفظ الأحاديث في الحكم؟ نقول إنسان إذا كان لا يحفظ الحديث بلفظه بنفسه فإنه يقول ما معناه يأتي بها في البداية أو في النهاية، يقول روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما معناه كذا وكذا، فبهذا تبرأ ذمته بخلاف أن يسكت عن هذا الأمر. والإنسان ينبغي له أن يحتاط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فالإنسان لابد له أن يحتاط في هذا الأمر. ومن قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، فلابد للإنسان أن يكون عندما يتكلم في هذا الأمر على بينة. يقول ما حكم من حلف ولم ينفذ ما حلف به؟ نقول إذ الحلف التي يترتب عليها الحنس هي الحلف على أمر مستقبل أن يفعل هذا الشيء، فإذا لم يفعله فإنه يلزمه الكفارة، أو يحلف على أنه لا يفعل هذا الشيء ثم يفعله فإنه حينئذ تلزمه الكفارة، وهي عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، يخير فيها أيها اختار أجزأه وكفر يمينه. فإن لم يجد هذه الأشياء الثلاثة فإنه يصوم 3 أيام. هذا يسأل يقول طواف الوداع هل يلزمه السعي؟ نقول لا، طواف الوداع هو طواف بالبيت 7 أشواط، يبدأ وينتهي من الحجر الأسود ويصلي ركعتين ثم يسافر وليس له سعي. يقول هل قراءة القرآن في المقبرة على الميت تفيد الميت؟ نقول قراءة القرآن أو إهداء ثواب الأعمال للأموات التي ورد أنها تصلهم الحج والعمرة والصدقة والدعاء وكذلك الصدقة الجارية والعلم الذي ينتفع به والولد الصالح الذي يدعو له. وأما قراءة القرآن فإنه لم يرد فيها شيء، وكثير من أهل العلم يرى أن عدم إهداء ثواب قراءة القرآن للأموات أولى لعدم وروده أو ورود شيء فيه. وأما قراءة القرآن في المقبرة فهذا من البدع، وهو وسيلة إلى العكوف عند القبور، والعكوف عند القبور وسيلة إلى عبادة أصحابها، فلا يبقى الإنسان يعكف عند القبر ولا يجلس يقرأ القرآن عند القبر، وإنما قراءة القرآن في غير المقابر. والزيارة المشروعة للمقابر هي أن يأتي الإنسان ويقف عند القبر ويسلم على صاحبه ويدعو له ثم ينصرف، ولا يجلس ولا يطيل الوقوف، كما كان عليه الصلاة والسلام إذا مر بالمقابر قال السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين،